السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع ختم التدبر، ووصلنا بفضل الله عز وجل للجزء 13. النهاردة هنعمل يعني تجربة جديدة شوية كده، عشان طبعا الصور اللي بدأت أو الأجزاء اللي بدأت تبقى صورتين، فهنعمل بثين منفصلين. امبارح عملنا الجزء كله في بث واحد، اتكلمنا عن سورة هود وسورة يوسف. فيعني كثير من الأفاضل لما استشرناهم، يعني الأغلبية قالت لا، خليها أحسن تبقى كل بث لوحده، كل سورة لوحدها، كل سورة مثلا في حدود 25 دقيقة، نص ساعة. عشان كده بدأنا بدري شوية لغاية صلاة العصر إن شاء الله، ويعني هتبقى كل سورة من باب سهولة الوصول بعد ذلك. يعني لو الإنسان حب يوصل بعد كده لسورة بعينها، ما يبقاش عايز يعني يسمع تدبرات الجزء كله، فده يكون أيسر إلى حد ما. فهنبدأ إن شاء الله دلوقتي بسورة الرعد، وبعد كده هفصل البث وارجع تاني إن شاء الله بعدها بدقائق، يعني دقيقتين ثلاثة نقوم ده راجعين لإيه، لسورة إبراهيم إن شاء الله. طيب، نبدأ بقى كلام عن سورة الرعد. سورة الرعد على غرار السور السابقة، الثلاث سور اللي قبلها بدأ بكلام عن القرآن. لو لاحظت سورة من أول سورة يونس ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. بعدها سورة هود ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. بعد كده سورة يوسف ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الكلام في مقدمة السور دي بادئ عن القرآن، وهيستمر كده في الرعد وإبراهيم. وهتلاقي برضو هنا في الرعد ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. كأن السور دي وهي سور مكية، زي ما قلنا احنا في شوط مكي دلوقتي، ف بتلفت انتباه المتدبر لقيمة الكتاب الذي بين يديك، قيمة هذا القرآن. صوت واطي؟ طيب هقرب شوية المايك. ماشي. قيمة، هو هيعلى دلوقتي الصوت، هيعلى بس واحدة واحدة كده إن شاء الله. فالصور دي من بدايتها كده بتحسسنا بقيمة هذا الكتاب الذي نقرأه، قيمة هذا الكتاب الذي نتدبره. سورة الرعد فيها كلام مهم جدا عن القرآن وتأثير القرآن وقدرة القرآن على التغيير، وهنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. بس خلينا نبدأ كده من اسم السورة. اسم السورة الرعد، الرعدة اللي بنبدأ بمعناها، هو إيه الرعد؟ يعني لما نيجي نسأل نفسنا كده، ما هو الرعد؟ الرعد الأشهر بين الناس والتداول بين الناس إن هو الصوت الشديد لما بيبقى فيه مثلا عاصفة، يقولك عاصفة رعدية، يكون فيه برق بيسبقه، بيتبعه، معذرة، بيتبعه صوت الرعد. فيعني يغلب على حال الناس إن هو الصوت المرعب الشديد. الإنسان ساعات لما مبقاش عارف إن مثلا في عاصفة رعدية أو في مطر ويبقى قاعد في البيت، ممكن يفتكر إن في انفجار حصل، يعني من شدة الرعد. فالصوت ده بيخلع القلب من مكانه، وكأن في إشارة هنا من اسم السورة إنها سورة، يعني لو تدبرت معانيها وتدبرت القيم اللي مغروسة فيها، ممكن تخلع قلبك من شدة الارتجاف. حتى سمي الارتجاف من الخوف رعدة أو ارتعاد، وسمي الخائف رعديد، يعني من شدة ارتجافه. فهو صوت يثير الخوف ويثير الفزع، ده القول الأشهر بين الناس يعني. لكن اللي ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرعد لما جاءه اليهود، حديث في سنن الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهود قالوا يا أبا القاسم، طبعا كان اليهود ما يندهوش النبي إلا أبا القاسم، فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ فقال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ يعني هم عارفين ده الصوت ده، لا ده احنا سامعين صوت اسمه الرعد. فقال وزجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. ده القول. واليهود ساعتها ردوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام صدقت. حديث في سنة الترمذي وإسناد صححه الشيخ الألباني. طيب في الحالتين، سواء هو الملك اللي اسمه الرعد أو هو الصوت اللي احنا نعرفه أو هو صوت هذا السوق للسحاب وهذا المشهد الكوني اللي احنا مش شايفين تفاصيله قوي، احنا بعض ذهب الدراسات يقولك اصطدام السحب بعضها ببعض، يعني ايا كان هو صوت مرعب، وهو في الحالين جندي من جنود الملك سبحانه وتعالى. الصوت جندي اصلا، يعني ثمود لما اخذوا بايه؟ اخذوا بالصيحة، الصوت بيقطع برضه. انا بس خايف يكون في حاجة مثلا خاصة ببث عند حد معين أو الإرسال عند حد وبيقصها علينا احنا. أنا يعني أحيانا لما يبقى في مشكلة في البث هو بيكتب لي، يعني فأنا دلوقتي ما عنديش مشكلة. لو المشكلة عامة ياريت أكتر من حد يكتبها، لكن في حد كاتب الصوت بيقطع وحد كاتب الصوت واطي، فأنا مش عارف بصراحة. فأرجو بس إن إيه لو حد. طيب خلاص نكمل كلامنا. ماشي. ففي الحالتين سواء كان يقصد بالرعد الصوت العنيف الصوت المخيف الذي يصدر والذي نعرفه أو هو الملك، فهو في الحالتين جندي. وقلنا أن الصوت جندي أخذ قوم من قبل، يعني ثمود أخذوا بإيه؟ بالصيحة، والصيحة صوت. فالملائكة جنود الله عز وجل، الصوت جندي من جنود الله، الرعب جندي من جنود الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. كل ده يعني من جنود الله سبحانه وتعالى. كأن السورة لها علاقة بجنود الله عز وجل وقدرة الله سبحانه وتعالى. بس في مفاجأة بقى، أن هذا الصوت المرعب هو صوت تسبيح، هو صوت تسبيح. قال الله عز وجل، وسمعنا بقى الآية اللي معنا هنا في هذه السورة، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. لذلك بعض السلف رحمه الله كانوا بيقولوا إنه هذا الصوت هو التسبيح، هو تسبيح هذا الملك أو تسبيح هذا الخلق أو تسبيح السحب أيا كان. تخيل هذا الصوت الشديد جدا هو صوت تسبيح. ولذلك يروى عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول سيدنا عبد الله بن الزبير يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض، إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. يبقى لما تسمع مثل هذا، إن هذا المخلوق العظيم وهذا الصوت الرهيب ده مخلوق خائف. يعني شوف ربنا بيقول إيه، يسبح الرعد بحمده والملائكة، اللي منهم الرعد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، على الحديث اللي قلناه، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يعني هذا الخلق العظيم، هذا الصوت الذي يثير الرعدة، يثير الارتجاف، يثير الخوف، هو أصلا خائف. مما هو خائف ومما هو معظم؟ معظم لله عز وجل، خائف منه. وذلك السورة لها علاقة بالتعظيم ولها علاقة بالخوف ولها علاقة بتسبيح الله سبحانه وتعالى، ولها علاقة زي ما قلنا بالترهيب، جانب الترهيب. يعني هتلاقي فيها آيات في غاية الترهيب، يعني قول الله عز وجل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. وهتلاقي برضو قول الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. فلما تسمع كل هذه الآيات وتسمع أن هذا الملك وهذا الجند يسبح بخيفة الله ويسبح بحمد الله سبحانه وتعالى تخضع وتخاف. لكن المفاجأة بقى، وده أنا عنوانت لهذه السورة بها، أن هناك من لا يخاف وهناك من يجادل في الله وهو شديد المحال. فباختصار سورة الرعد بتعرض لك هذه الحقائق العظيمة عن قدرة الله وعن علم الله وعن صفات الله وعن عظمة الله عز وجل وعن تصرفات الله في كونه وعن جنود الله سبحانه وتعالى، ثم المفارقة بين كل من يعرفون هذا أو يسمعون هذا ويجادلون في الله وهو شديد المحال سبحانه وتعالى، شديد القدرة شديد القوة سبحانه وتعالى. بعد كده هتلاقي في النص الثاني من السورة بقى، يعني الجزء الأول من السورة كله هنتكلم عن النقطة دي، أو المحور الأول من السورة. المحور الآخر من السورة بيكلمك كيف ينبغي أن يكون رد فعلك تجاه هذه الحقائق الكونية وهذه العظمة التي تحدثنا عنها. نبدأ على طول بالمحور الأول عشان نلحق نتكلم عن سورة إبراهيم برضو في البث الثاني. المحور الأول زي ما قلنا بيبدأ بكلمة الله عز وجل يتحدث عن قدرة الله وعن علم الله وعن قوة الله وعن جنود الله، وبتبدأ بالله. شوف من البداية كده: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى كلام في البداية عن قدرة الله: رفع السماوات بغير عمد، استواء على العرش، سخر تسخير الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، تدبير الأمر، تفصيل الآيات، مد الأرض، جعل الرواسي فيها. تحس إن هو كلام عن قدرة الله. وكمان سورة الرعد بتتميز بالكلام عن الجمال، جمال هذه القدرة، مش بس القدرة المطلقة، لا كمان جمال هذه القدرة. اسمع كده قول الله عز وجل: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الأرض واحدة والسقية مشتركة بماء واحد والأشجار متجاورة لكن الثمار مختلفة. سبحان الله، رغم اتفاق المقدمات ممكن المآلات تختلف والثمار تتباين، دي ثمرة حلوة ودي ضخمة مشبعة ودي ملحة وساعات تطلع فاسدة. التباين ده ناتج عن اختلاف الوعاء المتلقي. عشان كده شوف الإعجاز في القدرة وفي الجمال. مشاهد الجمال في سورة الرعد وانت بتسمعها النهارده، هنتكلم في ختمة التدبر، بذكر كل مرة عشان وانت بتقرأ السورة لو انت ماشي معنا في ختمة التدبر، او بتقرأها بتسمعها بالليل في التراويح لو انت ماشي في مسجد بيصلي بجزء او نص جزء، تسمع الآيات دي، تسمعها بقلبك، تتأثر. على فكرة كل آية من الآيات دي نفسي أقف معاها، بس طبعا الوقت بيدهمنا دايما مش بنلحق، لكن تقف مع قول الله عز وجل: في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. تلاقي واحدة أحلى من واحدة وواحدة أكثر حلوة المذاق شوية، تلاقي اختلاف رهيب. كل الذي فعل هذا هو من؟ الله سبحانه وتعالى. الذي فعل هذا كله هو من؟ الله عز وجل. والتباين والتنوع الرهيب، رغم الأصل الواحد ورغم الماء الواحد لكن النتائج ممكن تتباين. لذلك ربنا بيقول بعدها: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. كمان هتلاحظ في سورة الرعد الجمع بين المتناقضات، وده من تمام القدرة، جمع المتناقضات، الحاجات اللي ممكن تتصور أنها بعيدة عن بعضها البعض وجمعها في نفس السياق في السورة. السورة دي من أكتر السور اللي جمعت فيها المتناقضات للدلالة، اسمع دي دايما، على تمام القدرة. تقريبا جمع بعض المفسرين 32 شيء متناقض في طبيعته يستحيل على أحد أن يجمع بينهما، بين كل شيئين منهما الله عز وجل جمع وجعلهما في سياق واحد. وده يخليك تنظر إلى أسرار العظمة من خلال هذا الجمع بين المتناقضات. يعني شوف مثلا: ما تغيض الأرحام وما تزداد، أسر سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أسر وجهر، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، خوفا وطمعا، طوعا وكرها، نفعا ولا ضرا، لا يكون نفعا ولا ضرا، هل يستوي الأعمى والبصير، هل تستوي الظلمات والنور، الحق والباطل، طبعا مذكور كتير في السورة هنتكلم عنه، يبسط ويقدر، الدنيا والآخرة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. شوف كل مرة إيه حاجات أنت تشعر يعني بسياق كده، وانت بتسمع سورة الرعد او بتقرأها هتحس بهذا التباين وهذا هذه المقابلات. يعني بلاش نقول تناقض لكن مقابلات: تغيض وتزداد، أسر وجهر، مستخف وسارب، خوفا وطمعا، طوعا وكرها، الأعمى والبصير، الظلمات والنور، الحق والباطل، يمحو ويثبت، ذو مغفرة وشديد العقاب، الغيب والشهادة. كل الحاجات دي تحس السورة عمالة تحس طرقات على القلب، طرقات تعظيم وطرقات قدرة. ثم برضو زي ما اتكلمنا في الأنعام وهنتكلم في النحل بكرة إن شاء الله، هتلاقي إيه مع كل هذه القدرة في المقابل في حد كده طالع صوت أحمق، صوت غبي طالع بيجادل في الله سبحانه وتعالى. مع كل هذه القدرة شوف الآيات بتقول إيه: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. شوف قول الله عز وجل عنهم: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. شوف الكلام اللي بيطلعوا يقولوه ويجادلون في الله عز وجل مع كل هذا. ده لسه على فكرة الصورة فيها كلام بقى مش بس عن قدرة الله وعن علم الله، قد إيه علمه بيك من قبل ما تتولد، من قبل حتى أن توجد في الرحم. اسمع كده: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال، يعلم كل شيء. شوف الآية اللي قلناها دلوقتي في التناقضات أو في المقابلات، شوف برضو وهي في العلم: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار، مستخبي بالليل بالنهار، بتوطي صوتك بتعلي صوتك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. السورة بتكلمك عن علم الله وعن جند الله سبحانه وتعالى، جنود الملك جل وعلا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويرسل وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد. الآية اللي قلناها دي جنود الملك خوفا وطمعا، يعني هو صحيح في المتقابلات قلناها، لكن أيضا في الأثر اللي ينبغي أن يكون على النفس حينما تسمع هذه الآيات. البرق ده كام ألف مليون فولت في ثانية واحدة، ممكن تحرق أي شيء. في حديث أصلا في هذا الشأن، في شأن هذه الآية، حديث مخيف. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رأس المشركين، أحد رؤوس المشركين، يدعوه إلى الله. حديث لفظه كده وفي كتاب السنة وأخرجه الشيخ الألباني وصححه. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رأس من رؤوس المشركين يدعوه إلى الله، فقال المشرك: هذا الذي تدعوني إليه من ذهب أو فضة أو نحاس. يعني بيستهزئ، جيب يسمع انت يعني إلهكم ده من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس؟ فتعاظم مقالته في صدر الصحابي، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع إليه فأخبره عن الله عز وجل وعرفه بالله. فرجع إليه بمثل ذلك، فشوف أصر الرجل، فأرسل الله، لفظ النبي بقى، فأرسل الله عليه صاعقة من السماء فأهلكته. ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق لا يدري، لسه راجع للنبي بيقول له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أهلك صاحبك بعدك، ونزلت على رسول الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. قيل أن هذه الآية نزلت في هذا الشأن، ويرسل الصواعق، أن ربنا هذا البرق الذي تراه قادر على تدمير. حتى يقول لك مثلا في المطر ما تركنش تحت شجر عشان الشجر ممكن ينزل عليه أيا كان بقى. القدرة دي قدرة من؟ قدرة الله عز وجل. وينشئ السحاب الثقال، تقف على كلمة ينشئ السحاب الثقال دي وتفكر فيها حجم السحاب ده. الواحد لما يعني ساعات بيسافر بالطائرة ممكن تفضل ماشي ساعة بالطيارة فوق سحابة واحدة، ممكن يعني السحابة دي ما بتخلصش ولا ايه؟ لو نزلت، تخيل لو نزلت السحابة دي على مدينة، السحاب الثقيل ده فيه سحاب زي الجبال، وينزل من السماء من جبال فيها من برد كالجبال. السحاب ده من الذي ينشئه؟ الله سبحانه وتعالى. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. تحس كده مع كل هذه القدرة صوت خافت أحمق بتجادل في الله وهو شديد المحال أمام كل هذه القدرة وكل هذا الجبروت وكل هذا الملكوت، يجادل ويكذب. تحس كده صوت الملحد أو صوت المشكك أو صوت الكافر أو صوت الفاجر، أنت مين يا عم؟ أنت مين؟ ما بتقراش الكلام ده، ما بتتفرجش، ما بتنظرش في الكون، ما بتنظرش في خلق السماوات والأرض. عايزين نعيش المشهد ده، البرق اللي يضيء الأفاق ويخطف الأبصار خوفا وطمعا، والرعد اللي بيزقر ليهز الأركان. الواحد ساعات بيحس إن البيت بيتهز، وتلاقي ساعات الأطفال تصحى من النوم في هذه القوة، هذه القدرة العظيمة، وهذه الملائكة التي تسبح خيفة في نواحي الكون المترامي الأرجاء، وهذه السحب الثقيلة والصواعق الموجهة. كل المشاهد دي تسمع الصوت المتبجح وهم يجادلون في الله. ايه يا عم بتجادل في الله؟ لأنه لم يلحظ كل هذه الحالة من الإبهار الممزوج بخشوع وخشية تسود الكون كله، حتى المخلوقات العظيمة، الملائكة ذات الخلق العظيم. وده طالع لك كده ايه؟ وهم يجادلون في الله. طب ازاي؟ طب بيجادل في خالق البرق والرعد ومنشئ السحاب الثقال. ايوه، الصوره بتطلع لك المقابله دي، زي ما اتكلمنا في الانعام وقلنا بعد عرض ايات خلق الله عز وجل وقدره الله وعلم الله وجمال صنع الله وبديع صنعه سبحانه وتعالى، تيجي برضو تلاقي ايه؟ اللي بيكذب واللي بينكر واللي بيجحد عياذا بالله. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم: وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. تحس في التناقض برضو بين ضعف هذا المخلوق المجادل وبين شديد المحال الذي يحلم عليه ويمهله ولا يعجل له العقوبة. هو ممكن يعني زي ما بيقولوا ده صاعقة بس، خلاص الموضوع خلص، بتطلع في ثانية. وحصلت زي ما قلنا في الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الرجل الذي صعق بهذه الصاعقة ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. والأشد حماقة بقى مش بقى اللي بيجادله، لا، واللي بيتوكلوا وبيطلبوا ممن هو ضعيف لا يملك لهم نفعا ولا ضرا. عشان كده برضو الصورة فيها مثال جميل جدا اللي هو قول الله عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. مشهد كده تخيلي لتقريب الصورة وتمثيل حال اللي بيدعو من دون الله، زي اللي يقولك المشهد ده مثال لشخص أحمق بيمد يده إلى بئر وهو يعني يبسطها، اليد المبسوطة مش هتمسك، يعني انت عايز تجيب مياه بتحاول تعمل ايدك كده، لكن لو مبسوطة بهذه الطريقة مش هتمسك ماء. بعضهم قالوا لا، ده المثال اللي هو بيشاور، يعني باسط كفيه الى الماء بيشاور للمياه تعالي فلن تأتيه. ايا كان طبيعة المشهد، هو مثال للحماقة، مثال للحماقة. واتكلمت في برنامج تلك الامثال، هتلاقوا الحلقة بتذاع الساعة 1 بالليل في قناة الندى، وبنشر رابطها هنا، في حلقة كاملة عن هذا المثال. مثال لانسان احمق، انسان يترك دعوة الله عز وجل الذي له قدرة مطلقة وله هذا التصرف المطلق في الكون، ويدعو من دون الله من لا يملك له ضرا ولا نفعا، من لا يستطيع أن يفعل له أي شيء، يترك دعوة التوحيد الخالصة ويعلق رجاءه بضعيف مثله. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، عشان ربنا بيقول لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ده برضو كلام عن قدرة الله عز وجل. في برضو كلام بقى في هذه الصورة عن عظمة كلام الحق أو عظمة كلام الله عز وجل. ولذلك هتلاقي كلام في الصورة كتير عن كلمة الحق، ومثال الحق المشهور جدا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وإما يقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. مثال الحق والباطل. وقبلها كمان: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. كلام عن الحق في الصورة وصفات الحق في المثال ده. المثال بتاع الزبد سواء مثال النار أو مثال الماء: أنزل من السماء ماء فاحتمل السيل زبدا رابيا فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وإما يقدون عليه في النار ابتغاء حلية. المثال ناري ومائي كعادة كثير من أمثال القرآن. ففيها صفات الحق، فيها صفات الحق أنه ثمين وغالي، وأنه نافع وأنه راسخ. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ممكن يختفي شوية عشان الزبد ممكن يكون على السطح منتفش، لكنه إيه؟ لكنه راسخ وموجود وهيبقى. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. عشان كده برضو بتلاقي إن المثال ده مثال الحق ومثال الباطل. الحق راسخ ثمين نافع غال لا يزول يمكث في الأرض، في المقابل الباطل منتفش ظاهر رابيا، ممكن يبقى شكله من بعيد كده يبان إنه كبير، لكن هو في الآخر إيه؟ إلى جفاء، إلى ضياع، لن يمكث. قد يبدو أحيانا وقد يقوى أحيانا وقد يظنه الناس هو اللي هيفضل موجود، لكن في النهاية ربنا بيطمنك وبيقولك إنه إلى جفاء وأن الحق هو الذي يمكث في الأرض. عشان كده ربنا بيقول: كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وطبعا الأمثال القرآنية دي يعني احنا بقولك عاملين برنامج كامل الساعة 1 بالليل في قناة الندى عن الأمثال. على فكرة في حلقة برضو عن هذا المثل بالتفصيل، بس عشان ألحق أتكلم عن الصورة كلها هنعدي بقى هذا المثل. فكلام زي ما قلنا عن القرآن وعن الحق عموما، والآية العظيمة جدا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى تقدير الكلام لكان هذا القرآن. شوف الأمور العملاقة دي، أمور معجزات، أفعال تستحيل على المخلوق. لو في كتاب يقوم بها، يسير الجبال، يقطع الأرض، يكلم به الموتى، لكان هذا القرآن. دي كانت قدرة القرآن التغييرية، قدرة القرآن اللي كتير مننا بيقرأ القرآن وهو بيتغيرش. طب ليه ما بتغيرش؟ ليه ما ببقاش أحسن بعد ما بقرأ قرآن؟ لأن احنا للأسف جزء كبير من إجابة هذا السؤال لأننا بنقرأ غلط. مش بنقرأ غلط في الأحكام والتجويد، ممكن يكون بيقرأ أحكام كويس وتجويد كويس، لكن مش متدبر. وده اللي بنحاول نعمله في الحلقات دي كل يوم، إن احنا نحاول نقرب شوية من القرآن، نحاول وإحنا بنقرأ القرآن كده نحاول نتفاعل معه. ممكن تعدي عليك سورة الرعد بس ما تاخدش بالك إنها بتتكلم عن عظمة الله وعن قدرة الله وعن جنود الله سبحانه وتعالى وعن كلام الله وعن الحق الذي أنزل الله جل وعلا. تبدأ تنظر إلى هذا، وكمان مش بتتكلم بس عن عظمة قدرة الله عز وجل في الدنيا، لا، كمان عظمة جزاءه في الآخرة وعاقبة من أطاعه. عشان كده برضو بتتكرر في السورة كلمة العقبة أو العاقبة، أولئك لهم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. هتسمعوها كتير في السورة الكلمة دي، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. كلام بقى عن الآخرة والمآب، وإليه مآب، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهتلاقي برضو الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ده الجزء الأول بيتكلم عن تعظيم قدرة الله وتعظيم فعل الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وعن تعظيم الحق الذي نزل من عند الله. المحور الثاني بقى في السورة التوجيه بقى، مفروض بقى تعمل إيه إذا كل هذا الكلام عن العظمة والقدرة، دورك أنت إيه؟ أول توجيه في السورة مهم جدا، وأنت بتسمع النهاردة سورة الرعد أنك تستشعره، التوجيه للاستجابة، الاستجابة لله سبحانه وتعالى. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الذين يوفون بعهد الله. كأن السورة بعد ما بتعرض لك كل هذه العظمة وبتحذرك من العقوبة ومن الآيات الترهيبية في الدنيا والآخرة، قلنا يرسل الصواعق في الدنيا والكلام عن عذاب الآخرة، كأن السورة بتوجهك استجيب بقى، بلاش تكون من النموذج اللي ايه وهم يجادلون في الله، بلاش تكون من الحمقى الذين لا يدركون هذه العظمة، لا تكون من الذين يبتغون العاقبة الحسنة، أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن. كلام بقى عن ثواب من يستجيب لله سبحانه وتعالى. كمان من التوجيهات المهمة جدا في السورة معاملة الله والنظر إليه وحده في كل أفعاله، في كل الأفعال. من عرف الله حق المعرفة فعلا ده لازم، عشان كده زي ما بقولك دي من الصور اللي بتعرفك بربنا، صورة الرعد من الصور اللي فيها تعريف بالله وفيها كلام عن الله كتير جدا. كل ما بتعرف ربنا وتحصي أسماءه وصفاته ومننه وألاءه وبتحصل كده بتحبه وبتمتلئ نفسك بالتعظيم والإجلال، وبتخلص وجهتك لله سبحانه وتعالى، بتخلص له وحده، مش بس بتخلص التوجيه لا، وبتخلص كمان، في مخلصين وفي مخلصين. وسيدنا يوسف لما ربنا قال إنه كان من إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين دول اللي استخلصوا لله سبحانه وتعالى. فسورة الرعد بتستخلصك لله، عشان كده هتلاقي فيها كلام كتير عن توجيه الأعمال لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى مش هيشهد قلبه إلا أثار أفعاله، فمش هيعمل حاجة إلا لله عز وجل، هيبقى كل أعماله موجهة لمن بيده النفع والضر سبحانه وتعالى. عشان كده هتلاقي في السورة إيه، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. مين اللي يوصل؟ الله عز وجل. شوف بيصله، هو يصل الرحم مش عشان الرحم بتصله، النبي بيقول ليس الواصل بالمكافئ، أمال إيه؟ بيصل لله سبحانه وتعالى ما أمر الله به أن يوصل. ويخشون ربهم، هتلاقي الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، هتلاقي فيها عليه توكلت، إليه متاب، إليه أدعو، إليه مآب. شوف كل شوية عليه وإليه، لله سبحانه وتعالى، كل توجهه لله سبحانه وتعالى. صبروا ليه؟ ابتغاء وجه ربهم. يصلون ليه؟ بيصلوا الأرحام أو بيصلوا أي حاجة، لأن الله أمر. ما يصلون ما أمر الله به أن يوصل. يخشون من؟ يخشون ربهم. يتوكلون على من؟ عليه توكلت. يتوبون لمن؟ إليه متاب. بيدعون إلى من؟ إليه أدعو. يؤوبون إلى من؟ إليه مآب. تحس أن سورة الرعد بتوجهك لا تنظر إلى المخلوق، لا تجعل أي اعتبار لفان، فقط الخالق سبحانه وتعالى. ده هو الاستخلاص الكامل الذي هو فرع عن العلم بالله سبحانه وتعالى. كلما علمت عن الله عز وجل كلما استخلصت لله وأخلصت لله عز وجل. عشان كده تسمع الدعاء الجامع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. تحس كده إن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه لا يرى في الكون أثرا إلا لأفعال الله، رضاك من سخطك، معافاتك من عقوبتك، يعني يا إما هي عقوبة يا رب عافيني، يا إما سخط يا رب ارضى عني برضاك من سخطك، وبك منك كل أفعالك، أنا أستعيذ بك، أستعيذ برحمتك من كل ما يسوءني، أستعيذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عشان كده بتفضل على طول بقى إيه بتستشعر هذا المعنى، كلما قرأت سورة الرعد وكلما تكررت على نفسك إليه عليه على طول تحس أن لا تنظر إلا إلى أفعال الله عز وجل في الكون. عشان كده برضو بتتكرر كلمة إليه أنك أنت تتوجه الخلوص الكامل والتوجه الكامل إلى الله سبحانه وتعالى. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. كل حاجة بتعملها بتوجهها لله. كمان الصورة بتوجهك لقوة القلب في مواجهة الباطل وخروج الخوف من المخلوق. ما هو خلاص ما انت توجهت إلى الله عز وجل خلاص بقى ده يخرج المخلوق من القلب سواء خائف أو متعلق به. عشان كده ربنا يقول في الصورة إيه؟ وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم بعد ما عرفت ما لك من الله من ولي ولا واق. والذين لم يستجيبوا له اللي ما استجابش ربنا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه نفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. كلام برضو عن قوة المؤمن في مواجهة مكر الباطل. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله بيعلمه يقول إيه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ردود قوية ردود بتبين أن الإنسان متعلق بالله عز وجل لا يخاف من أحد. عشان كده بيجي بقى الحاجة اللي هنختم بيها هذه الصورة الاطمئنان. الكلام بقى في الصورة عن الاطمئنان قول الله عز وجل في هذه الصورة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا أنت لسه مش كنت بتقول إن الصورة فيها ترهيب؟ أيوة فيها ترهيب. ترهيب من من؟ ترهيب لمن؟ ترهيب لمن يعصي الله لمن لم يستجب لله سبحانه وتعالى ولمن عصى. كلنا بنعصي يعني لكن الصورة كمان بتحسسك إن أنت بتأوي إلى ركن شديد فتصيبك أو تورثك في قلبك هذه الطمأنينة. عشان كده ربنا بيقول إيه وتطمئن قلوبهم بذكر الله تعرف أنت بتعبد مين وتطمئن لمن. عشان كده لو رجعت الكلام اللي قلناه في الأول كل الكلام ده بقى لما حد يعاديك أو حد يظلمك أو حد تظن أنه يعني تجبر أو طاغى تبدأ تتذكر أن الله عز وجل أكبر وأن الله عز وجل أقوى. تبقى عارف قوة ربك سبحانه وتعالى وعارف قوة جنود الله سبحانه وتعالى وعارف اللي بيجادلون في الله وهو شديد المحال. حتى لو تأخر ده زي ما قلت لك الآية لسه قايلها وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك الاحتمالين قائمين. ممكن تشوف في الدنيا وتعيش لترى وممكن تتوفى ده وارد وده وارد لكن إيه؟ لكن التصديق ليس خاضعا للاحتمال. التصديق والبلاغ والعمل ملوش علاقة بالإيه أنت هتشوف الثمرة ولا لا. عشان كده ربنا بيقول بعدها فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. سورة الرعد بتطمنك رغم أنها بترهب ورغم أنها بتخلع القلب من شدة ما فيها من ترهيب لكنها أيضا لمن عبد الله لمن استجاب لله لمن أخلص لله لمن خالص لله سبحانه وتعالى يطمئن بذكر الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكتفي بهذا القدر في سورة الرعد وهنوقف البث دقيقة. أتمنى أن الناس ما تروحش في حتة إن شاء الله تخلينا معانا. هبدأ على طول سورة إبراهيم بس زي ما بقول لكم كثرة الاقتراحات إن إحنا نفصل البثين عن بعض فهنجرب النهاردة زي ما جربنا امبارح يكون بث واحد ونشوف يا ترى إيه الأنفع بإذن الله. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.